الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن حديث متداول على الألسنة، وخاصة وجدته متداولا في كثير من البلدان التي عرفت بزراعة النخيل النخلة، كبلدان الخليج العربي وغيرها مما يكثر فيها النخيل، وهو حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول: أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم. هذا الحديث كثير التداول بين الناس، وخاصة كما ذكرت في البلدان العربية التي يكثر فيها النخل، وينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع بطلان هذا الحديث في نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية السند، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، فهو أيضا يتضمن معنى أجد أن فيه شيئا من الضعف الذي لا يناسب أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيدعي هذا الحديث أو هذا النص أن الطين الذي خلق منه آدم منه خلقت أيضا النخلة، وأنه لذلك سميت النخلة بعمه لنا، لأنها كأنها أخت لأبينا آدم، من جهة أن الطين طينة الخلق واحدة. وهذا المعنى حقيقة فيه شيء من الضعف الذي ينزه عنه مقام النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا طبيعة النبات والشجر يختلف عن طبيعة بني آدم وعن الحيوان، فلو كان الحديث مثلا يجعل أن أحد المخلوقات الأخرى من الحيوانات أقرب إلينا من النخلة لكان يمكن يتصور هذا المعنى أو يكون معقولا في أقل الأحوال. أما أن تكون نبتة من النبتات، شجرة من الشجرات، أقرب إلينا من مخلوقات ربما كانت في الخلقة وفي طبيعة التكوين أقرب إلينا، هذا يخالف العلم الحديث، وربما أيضا كما أذكر دائما في مثل هذه الأحاديث يؤدي شيوع مثل هذا اللفظ إما إلى تغييب العقل بين المسلمين وأن لا يحتكموا إلى عقولهم في النظر إلى ما ينقلون وما يقولون، وإما إلى أن يصدقوا يشكوا في صدق النبوة بسبب مثل هذا اللفظ الذي ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالف للعقل ومخالف للعلم من جميع الوجوه كما بينا ذلك سابقا. المقصود أن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الحديث الباطل المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك أيضا أنه لم يثبت في النخل شيء يدل على فضله، فهو أولا من النبت والشجر الذي تحث الشريعة على غرسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن قامت الساعة أو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها. فالشريعة تأمر بالزرع وبالنبت وبإكرام الزرع والنبت حتى في آخر لحظات الدنيا، لو أن القيامة ستقوم وفي يد أحدنا فسيلة، أي الشجر الصغير أو فراخ الشجر الذي يزرع من أجل أن ينبت شجرا بعد ذلك، فراخ النخل هذه الصغار ينبغي علينا أن نعجل بزرعها، وإن كنا لن نستفيد منها أي فائدة لأنها من النبات الذي يحفظ على الإنسان حياته في هذه الأرض، وهو كما يعبر الآن العلماء المعاصرون مما يعين على حفظ البيئة ويصلحها ويجعلها بعيدة عن المفاسد التي تحدثها الأدخنة وعوادم السيارات وما إلى ذلك. المقصود أن إكرام النخل لو لم يكن فيه إلا أنها من الشجر ومن النبات لكان هذا كافيا في إثبات فضلها. أضف إلى ذلك أن النخلة تثمر ثمرا مباركا كريما وهو التمر، والتمر لا شك أنه من أفضل الأغذية ومن أعظمها، وقد جاء ذكره في نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وجاء العلم الحديث أيضا مبينا عظم فضل هذه النبتة، وأن لها فوائد كبيرة جدا على الإنسان إذا طعمها، وأنها ثرية جدا بأنواع الأغذية الموجودة فيها من ناحية السكريات والفيتامينات والمعادن وغير ذلك، فهي مادة غنية جدا تغذي الجسد، وكون النخلة تثمر هذه الثمرة المباركة لا شك أن هذا يبين فضل هذه الشجرة. أضف إلى ذلك أن النخل كما جاء في الحديث الصحيح أيضا ضربت مثلا في الكتاب والسنة لأمرين عظيمين، أما في القرآن الكريم فضربت مثلا لكلمة التوحيد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كذلك يضرب الله الأمثال للناس. هذه الشجرة الطيبة المباركة التي ضربها الله مثلا لكلمة لا إله إلا الله، فالمثل هو النخلة والممثل له هو كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد وهي الإسلام، التي هي كلمة طيبة أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء، مرتفعة سامقة عالية جدا في السماء، تؤتي أكلها كل حين بأمر ربها بإذن ربها. هذا هو المثل القرآني للنخلة، وهو لا شك مثل شريف يدل على شرف النخلة. المثل الحديثي والذي ورد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو لغز ألغزه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، حيث قال يوما في مجلس من مجالس وقد أتي بجمار، والجمار هو باطل النخل الصغير، يكون لونه أبيض وله طعم في بدايته مر ثم يعقبه حلاوة. هذا الجمار أتي للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في مجلس فيه عشرة من أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، لا يتحات ورقها، أي لا يسقط ورقها، أخبروني ما هي؟ يقول ابن عمر وهو راوي الحديث، يقول: فذهب الناس في أشجار البوادي، أي أصبحوا يتوقعون أن هذه الشجرة التي ألغزها النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأشجار النادرة الموجودة في البادية وبعيد عن أذهان الناس، لأنه في العادة الناس لا يلغزون إلا في الأمر البعيد عن الذهن. فأخبرهم فذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام ما يتوقعون، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم أن ما توقعوه ليس بصواب، إلى أن عجزوا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. فتكلم العلماء عن وجه الشبه بين النخلة والمؤمن، فذكروا أن هناك أوجه شبه عديدة، منها أن المؤمن نافع بكل ما يتعلق به، كما أن شجرة نافعة في كل ما يتعلق بها، فالنخلة مثلا ساقها ينفع في بناء البيوت، وفي خشب نوع من الخشب الذي يستفاد منه في البناء، وليفها يستفاد منه في مصنوعات كثيرة في الحبال والأكياس وما شابه ذلك التي يستفيد منها الناس، ثمرها يستفاد منه، ورقها سعفها يستفاد منها أيضا، فكل جزء من أجزاء النخلة حتى النوى تهرس وتستخدم طعاما للدواب، فكل أجزاء النخلة مفيدة ونافعة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر أن المؤمن كذلك كل جزء فيه مبارك ونافع. وأوجه الشبه عديدة في الحقيقة، لا يتحات ورقه، أيضا هذا وجه شبه أن المؤمن ليس له وقت معين للاستفادة منه، فهو مفيد في كل ساعات الليل والنهار، مفيد في صغره، مفيد في كبره، يستفاد منه في الاقتداء، في التعلم، في أبواب كثيرة، في المصاحبة، في المقارنة، المؤمن مفيد في كل أحواله وفي كل أزمانه. كذلك النخلة، هذا أيضا حديث يبين شرف النخلة في هذه الشريعة. فالنخلة شجرة مباركة في هذه الشريعة، هذا لا خلاف فيه، لكن أن نستدل ذلك بقول منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أكرموا عمتكم النخلة، والذي يقول في أواخره أو في تاليه أنه يبين السبب وصفها بأنها عمة، أنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم، هذا معنى باطل لا يصح أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث ضعيف شديد الضعف، من الأحاديث التي ينبغي أن يحذر منها المسلمون، وأن لا يجزموا بنسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا يجوز أن تذكر منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا للتحذير منها ولبيان عدم صحتها وثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا آخر ما أحببت التنبيه عليه بخصوص هذا الحديث، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله.